بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الماتن قدس سره قال يحرم بيعها وشراؤها. شراء الآنيتين الذهب والفضة بيعهما هذا في رأي الماتن حرام، ولكن سيدنا الأستاذ لم يكن لديه حرام ويقول يجوز بيعها وشراؤها. هنا لابد أن نبحث عن وجه الخلاف ثم الدليل على الجواز والعدم. أولا، لماذا يحرم ولماذا يجوز؟ الحرمة والجواز يدوران مدارة القولين أو الأقوال الثلاث. إذا قلنا نحن بحرمة آنيتين الذهب والفضة في مجال الأكل والشرب فقط كما اختاره سيدنا الأستاذ، ففي هذا المجال يجوز بيعها وشراؤها، لأن هناك منافع للآنيتين غير الأكل والشرب موجودة، وتلك المنافع محللة ومشروعة، منافع محللة مشروعة مقصودة، على أساسها المعاملة صحيحة، أخذ الأجر عليها صحيحة، وكافة المعاملات تكون صحيحة على ضوء هذا القول، قول سيدنا الأستاذ. فإذا على ضوء اختيار سيدنا الأستاذ يجوز بيعها ولا يحرم بيعها، يجوز شراؤها ولا يحرم شراؤها، على ضوء هذا الاختيار كلام واضح والدليل هم واضح أن الآنيتين لهما شنو؟ منافع أخر غير الأكل والشرب، استعمالات مشروعة غير الأكل والشرب، وهذه المنافع والاستعمالات جميعا منافع محللة واستعمالات محللة ومقصودة، وعلى أساسها المعاملة تكون صحيحة وأخذ الأجر صحيحة، يعني الصياغة صحيحة وبيع شراء صحيح وهكذا. هذا على ضوء هذا القول لا نقاش ولا كلام. وأما على ضوء اختيار الماتن وهو شنو؟ وهو أنه بلي لا يجوز، بلي صنع الآنيتين واختيار الآنيتين وجميع الاستعمالات والمنافع اللي ترتبط بالآنيتين، بل إذا قلنا بحرمتها وهو اختيار الماتن، فبالنتيجة ماذا نقول؟ بالنتيجة نقول بحرمة الشراء والبيع. فإذا على اختيار الماتن وعلى اختيار كل من يقول بلي يحرم الآنيتين مطلقة، إذا قلنا استعمالهما يحرم مطلقة وعلى أساس جميع المنافع والاستعمالات يحرم، هنا هذا اختيار الماتن كما قلنا، واختيار كل من ذهب إلى هذا القول. على ضوء هذا الاختيار نقول بأنه يحرم بل بيعها، شراؤها، أخذ الأجرة عليها، واستيجارها، وغير ذلك. على ضوء هذا القول. خب، الماتن في المتن استدل على قوله بحرمة البيع والشراء، ودليله شنو؟ دليل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه الرواية معروفة في الألسن، وفي المجالس نرى بعض يستدل بهذه الرواية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فماتنهم استدل على أساس هذا، يقول إيجار أخذ الأجرة حرام. لماذا؟ لأنه يقول هذه العملية، عملية صنع الآنيتين، هذه العملية محرمة ومبغوضة لدى الشارع. فإذا محرمة ومبغوضة لدى الشارع، إجارة مو صحيحة، أخذ الأجرة مو صحيحة. ها، فإذا مو صحيحة ومحرمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم هذا، حرم ثمنه، ثمنهم حرام، أخذ الأجرة حرام لأجل أن صنع هذه الأشياء محرمة. بما أن صنع هذه الأشياء محرمة، أخذ الأجرة هم عليها محرم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا استدلال الماتن على اختياره. ولكن نرى كثير من الفقهاء ومنهم سيدنا الأستاذ أشكل على هذه الرواية سندا ودلالة. أولا، هذه لا سند لها، هذه الرواية يعني لدى الشيعة موجودة، أي رواية مو لم تكن من الروايات الإمامية، فما إلها سند هذه الرواية. يمكن أن نقول لا سند لها لا عند العامة ولا عند الخاصة هذه الرواية. أنا اللي أظن الماتن اللي استدل بهذه الرواية استدل على أساس أنه لعله يقول هذا من إرسال المسلمات لعله، ولكن لا، إرسال المسلمات باطل، لأنه لا أساس لهذه الرواية، لا لكتب في كتب العامة ولا في كتب الخاصة. هذا إشكال سندي. وإشكال متني أنه هذه الرواية اللي ما موجودة في كتب العامة والخاصة بهذا الشكل، بهذا الشكل ما موجودة في كتب، بهذا المتن ما موجودة في كتب الخاصة والعامة. اللي موجود في كتب العامة بلي إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، كلمة أكل موجودة في الرواية اللي موجودة لدى العامة. أما إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا ما موجود في كتب العامة ولا في كتب الخاصة. مرسلة، ذاك روايته مرسلة، دعام الإسلام، مش بعض الكتب ولو هي منسوبة إلى الشيعة. أكو في علم الدراية يبحثون عن اعتبار الكتب، وأول الإنسان لازم يبحث عن أن هذا الكتاب معتبر أو لا، بعد ذلك يبحثون عن شنو سند الرواية. الشيعة عندهم بعض الكتب اللي ما لهن اعتبار من ناحية أن مؤلفهن مو معروف أو مؤلفه معروف، ولكن ما لهن سند، مثل من دعائم عوالي اللآلي، عوالي الغوالي، أي بلي الكتاب الرضوي، هذه ما إلهن اعتبار هذه الكتب لدى الشيعة الإمامية.
سيقول أنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا.
أي بلي من طرقنا مثبت، منسوبة إلى العامة، ولكن منسوبة إلى العامة بإضافة شيء بهذا الشكل، بهذا النحو، ما موجودة في كتب العامة.
الدعام
الإسلام
مو من طرقنا،
حتى لا قلت لكم كتب، بعض الكتب الكتب
العامية لم تثبت من طرقنا.
إيه بل أحسن، لم تثبت من طرقنا
الدعام الإسلام.
خب لم تثبت كتاب هذا الكتاب دعام الإسلام يذكره كتاب دعام الإسلام ما له اعتبار لأنه رواياته مو مضبوطة رواياته لا سند لها. بعض الكتب عرضت خدمتكم بعض الكتب الشيعية مثل فقه الرضوي هذا مو كتاب مورد اعتماد ولو يستدلون ببعض الرواية سيقولوا مو رواية هم كتاب كتاب شو اسمه كتاب فقه مو كتاب رواية يذكرون في الفقهاء كمؤيد يذكرون عوالي الآلية هم هكذا أو عوالي الغوالي هذا كان كتاب لا يستدلون برواياتي. هذا الكتاب اللي الآن جنابك أجبت اسمه هذا هم ما يعتنون به هذا ما إلى سند رواياته. فإجمالا هذه الرواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه الرواية معروفة في الألسن ولكن هذه الرواية لا سند لها لا لدى بهالترتيب لا لدى العامة ولا لدى الخاصة بل اللي مذكور في كتب العامة بهالشكل إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه كلمة أكل موجودة وهذه الرواية عامية بل هاي هم ما لها اعتبار عندنا قد الله تعالى يحرم أكل شيء ولكن ما يحرم ثمنه بعض النجاسات محرمة ولكن بل لم يكن ولم تكن تلك الأشياء المحرمة بل لم تكن تلك الأشياء المحرمة بل ثمنها حرام مثل مثلا بعض النجاسات للتسميد مثلا فمنافع محللة تترتب عليهن فثمنها لم يكن محرم أو حملها نقلها انتقالها هذا كله ماكو مانع لأنه شنو لأنه فيها منافع عقلائية محللة إيمالي
يمكن أن نقول هنا السيد أشار إلى قاعدة مو إلى رواية
ما عندنا قاعدة إيش
قاعدة قاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قاعدة عندنا اللي الله إذا
ما عندنا إيش قاعدة
ليش
وين القاعدة
العقول هم يأشر
لا لا لا
الكلام هنا بالنص الموجود يذكر أنه رواية ولكن غير ثابتة
بلي لا
السيد
شأنه
أجل من
أن
يذكر رواية
هذا اعتماد إذا تريد تقول شأنه أجل وبعد هذا المناقشات مناقشات
شو
لا لا عبارة شوفوا أنا أقرأ العبارة عبارة الماتن يا قاعدة جاي يستدل بهذا شوفوا
ويقول إن الله هذا عبارة الرواية إن الله هذا حرام
الرواية عجيب
التجربة وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه
شوف لا أولا شي قاعدة ما عدنا احنا هيك قاعدة ما موجودة حتى تقول يشير إلى القاعدة وثانيا هيك رواية هم موجودة في كتب الخاصة شوفوا لا لا شوفوا 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 سيدنا ولو جسر ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها بل نفس الأجرة أيضا شنو حرام لأنه شنو لأنه عوض المحرم وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه هنا جاي يستدل بهذه الرواية
ما جاب لا اسم رواية ولا عين الرواية ما جاب عين الرواية عين الرواية إن الله إذا حرم شيئا
إخوة هذا يقول وإذا حرم الله لا وإذا حرم الله رواية جاء ويذكر عبارة لا هو هذا يدي استدل بهذه الرواية وإذا استدموا استدلال شنو هذا فالعبارة زائدة لا مو قاعدة يجي قاعدة ما عندنا أنا
سيدنا
لا مو قلنا الآن نجاسات محرمة الثمن حرام
اول الكلام شيخ الانصاري يستدل بهذا الروايه يقول لي حرام
لا
اول الكلام
ما انتبهت سيدنا هو الاشياء المحرمه كل شيء حرام مو لازم مو انه لا يجوز اجره علي اخذ الاجره علي مو انه لا يجوز
الاول
لا سيدنا الان هذا النجاسات نجسة ومحرمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها
الشيخ الأنصاري في بدء الآن يقول هكذا،
ما يخصنا بالشيخ الأنصاري كلا المحقق في لا ما يستدل بها الرواية، هو لا رواية أخرى يستدل بها، يستدل لا لا برواية تحف العقول، يستدل برواية تحف العقول سيدنا، لا ذاك رواية تحف العقول رواية، ولكن سنة أقول سيدنا لا هذه رواية مو رواية أصلا، هنا جاي يستدل يقول وإذا حرم الله شيئا حرم شنو ثمنه، جاي يستدل بهذه الرواية مو قاعدة هاي، وإحنا نقول هاي مو رواية، لا رواية لا قاعدة كل شيء ماكو، وإذا أنت جنابك تقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه مو رواية ولا قاعدة، شنو هذا فتح عبارة زائدة لازم تقول
ربما شوري لا أصلا
فإجمالا لا كل محرم لا يجوز أخذ الأجرة عليه، خب إذا هيك يقول ما قلنا هيك قاعدة، بعض الأشياء محرمة يجوز أخذ الأجرة عليها مثل النجاسات للتسميد، خبر من بلذا نقول لأنه ليش يجوز لأن لها منفعة مقصودة عقلائية، منفعة مقصودة عقلائية، إيه هو الشيخ الأنصاري يعني يقول هناك
الإجارة كالإشحام
بلي
الإجارة بإشحام هاي الأوان الذهب والفضة
إجارة لأنه يقول بأنه حرام، يقول حرام إجارهم حرام
كدليل هذا
لا صاحب هذا القول مو سيد الأستاذ صاحب هذا القول وهو الماتن والمشهور يقولون بشنو بالحرمة، يقولون بالحرمة إذا قالوا بالحرمة فبأنه ثمنهم يكون حرام، لأنه إذا حرم شيء حرم ثمنه، ثمنه أجر كان أو بيع كان ماكو فرق، إيجار كان أو بيع، أخذ الأجرة علي بيع كان أو بيع، إن شاء الله نبحث حوله مستقلا، إبلي أخذ الأجرة عليه حرام يقولون، ليش؟ لأنه حرام هذا العمل، عندما يكون هذا العمل حرام أخذ الأجرة عليه حرام، صعب هذا القول هكذا يقول بني، أو لا أكو تعبير للشسمة هناك يوم يعني لتعافي العقول هناك في باب البيع يقولون بأن كل شيء يجيء منه الفساد محضاً يحرم بيعه وجميع التقلبات فيه، هذا عبارة تحف العقول، تحف العقول رواية علي بن الشعباء أول المكاسب ذكره إبلي، هنا يقول كل شيء يجيء منه الفساد محضا يحرم بيعه، هذا وارد، هاي رواية من كتب الشيعة من كتب الإمامية وجميع التقلبات فيه، طبعا هنا إشكال آخر موجود أن السند ضعيف، رواية واردة في كتب الإمامية ولكن السند ضعيف،
ولكن مشهور قبله
ذاك بحث رواية بلي مشهور مثل مرحوم سيد كاظم اليزدي في شرحه للمقاصد ذاك يقول بأنه المضمون يدل على الصدور، أما الرجاليين الفقهاء الرجاليين لم يقبلوا هذه الرواية، يقولون هذه الرواية لا سند لها، أما مبنى هناك مبنى المرزة ومبنى المشهور طبعا هذا أنه يقولون بأنه الرواية قد لا سند لها ولكن هي معتبرة من ناحية قوة المضمون، المضمون قوي بلي المضمون يدل على الصدور، مثل سيد كاظم اليزدي اللي السيد هم يقول هكذا بلي. إجمالا هسه الآن ما رحنا للبيع، الآن نحن في مقام شنو بيان أخذ الأجرة والإجارة، أخذ الأجرة والإجارة بالنسبة للذهب والفضة والآنيتين الذهب والفضة، أخذ الأجرة على ضوء هذا القول محرم، لا قول سيدنا أستاذ أختي ولكن سيدنا الأستاذ يقول تقريبا يقول الصحيح أن نستدل على ضوء هذا القول بشنو؟ بشيء آخر نستدل، لا بأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، نستدل بشيء آخر، وهو شنو؟ وهو أنه نقول إجارة وأخذ الأجرة محرمة لأن أدلة وجوب الوفاء بالعقد لا تشمل هذا. يقول إذا هيك قلنا فإحنا يمكن أن لا يرد علينا إيراد، لأن يقول أوفوا بالعقود، ها أوفوا بالعقود لا تشمل هذه الصورة، لأن الوفاء بالعقد عبارة عن شنو؟ عبارة عن تسليم ما عقد عليه، فإذا ما عقد عليه يكون محرما لا يجب الوفاء بالنسبة له. فإذا لا يجوز بني البيع أخذ الأجرة والإجارة بالنسبة للإناءين، لا يجوز، لأن هذا يكون في ضمن العقد، وفاء بالعقد، والوفاء بالعقد لابد أن يكون في ضمن الوفاء بالعقد، والوفاء بالعقد فيما نحن فيه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن العقد عبارة عن تسليم ما عقد عليه، لا يجوز له تسليم ما عقد عليه، فإذا لا يجوز له تسليم ما عقد عليه فيكون محرما، فإذا كان محرما ففي هذه الحالة إذا كان محرما لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
أكل المال بالباطل يعني،
من باب أكل المال بالباطل، أحسنتم. خب هذا أخذ الإجارة والأجرة على ضوء القول الأول وعلى ضوء القول الثاني. على ضوء القول الأول جائز مشروع، وعلى ضوء القول الثاني لا يجوز. بلي لا يجوز، يجوز بالدليل اللي ذكره سيدنا الأستاذ، لا بالدليل اللي ذكره الماتن. أما نحن ماذا نقول؟ نحن نقول مع ما أنه أوان الذهب والفضة، أوان الذهب والفضة لا يجوز استعمالها والانتفاع منها مطلقا، مع ذلك نقول بشنو؟ بجواز البيع والشراء. هذا مخالف للقول الثاني. بيع الشراء الأواني يجوز ولا إشكال فيه، وعلى هذا الأساس أخذ الأجرة والإيجار جائز. لماذا؟ وما هو الدليل؟ لأننا قلنا الاستعمالات والانتفاعات للإناءين مطلقة ممنوعة. بأي دليل؟ لأجل النهي، إطلاق النهي، مشهور هم هكذا قالوا لا يجوز، ولكن الاقتناء جائز قلنا، لأن الاقتناء لا استعمال لا ولا انتفاع، مجرد اقتناء، واقتناء لأجل الذخر، ذخيرة، ولأجل حفظ ماله. الآن كانوا يقولون بأنه قديم الذهب كانوا يصنعون منه شنو؟ أواني، يصنعون منها أجسام، حتى الذهب مالهم ينحفظ والفضة ينحفظ عندهم من السرقة، سارق يجي على الذهب ما ينتبه هذا الآنية ذهب، خب ما يأخذ الآنية. فدواعي عقلائية موجودة، أهداف عقلائية موجودة على اقتناء الذهب والآنيتين. فإذا كانت هناك دواعي عقلائية وأهداف عقلائية فهذا لا استعمال ولا انتفاع لأجل تلك الدواعي، ها يجوز أخذ الأجرة عليها، يجوز صياغتها، يجوز صنعها، يجوز ولا يكون محرما. محرما إذا صدق عليه الاستعمال والانتفاع بمقتضى إطلاق النهي والنواهي الموجودة في الروايات. أما إحنا النهي ما موجود بالنسبة للاقتناء كما بينا نحن. هذا قول تقريبا موجود، ولكن خب ما منتبهنا إلى هذا القول. لا، فإذا لا يجوز كافة الاستعمالات والانتفاعات للإناءين، لا يجوز. بالرغم من ذلك نقول بشنو؟ بجواز أخذ الأجرة والإجارة والصنع والصياغة. بلي
الإجارة نوع من
الاستعمال. بلي نوع من الاستعمال. لا لا مو إجارة، لا مو استعمال، لا 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 مو نمو. أجرة، أخذ الأجرة والصياغة، وهذه صياغة أجرة مثلا، أجرة تعطي أجرة يسوي لك صايغ، يسوي لك آنية الذهب، هذا مو انتفاع ولا استعمال. الآن جنابك تحافظ على الذهب مالك من السرقة، تسوي شنو؟ فد آنية من الذهب حتى السراق لي سرقوا آنية ذهب، وهاي آنية ذهب من يسوي؟ أنا مو شغلي، وأنت مو شغلك، صايغ شغله، تعطي أجرة يسوي لك آنية من الذهب. فهذا فد هدف عقلائي معقول وعملية مقصودة لدى العقلاء، مرغوبة لدى العقلاء. فإنسان يعطي أجرة على هالأساس لا مانع. وهناك هم قلنا بأنه أولا هم قلنا وقبل قليل هم أشرنا أن أدلة النهي، نهي المطلق لا تشمله الاقتناء. الاقتناء مشروع في نفسه، أدلة تشمل شنو؟ استعمال، انتفاع. فهذا اقتناء للذخر وللذخيرة عملية مقبولة وصحيحة لدى العقلاء، والناهي لا يشمله، فيجوز على هذا الأساس أخذ الأجرة.
هذا يصنع مثلا لأجل أكل والشرب، شلون؟
ذاك محرم، ذاك محرم، ذاك محرم، هناك محرم. احنا جا نقول بأنه للاقتناء، للاقتناء، للاقتناء ماكو مانع.
للاقتناء هذا ما يدري هذا للاقتناء ام لاجل،
خب ماكو داعي يدري، لا ماكو داعي يدري. هل مقدار هذا الشيء بنفع عقلائي مشروع؟ هاي صنعه.
فاذا علم انه لاجل الاكل والشرب ما يجوز له يصنعه.
خو هذاك ذاك بلي، خو ذاك محرم بالدليل اللي ذكره سيدنا الأستاذ، لأن أوفوا بالعقود ما يشمله. لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فخلاصة الكلام إلى هنا أن بيع وشراء غدا إن شاء الله نبحث حوله، أنه هل يجوز البيع والشراء و وأخذ الأجرة والصياغة وأمثال ذلك، هل يجوز أخذ الأجرة والصياغة لصنع الآنيتين أم لا يجوز؟ قلنا على ضوء مختار السيد الأستاذ لا إشكال، صار معلوم. وعلى ضوء اختيار الماتن محرم، لأنه ماتن قال بالحرمة، واستدل بالرواية اللي لا سند لها ولا لم تكن دلالتها صحيحة أيضا. وأما نحن الذين نقول بالإطلاق محرمة بالإطلاق، نقول مع ذلك يجوز الاقتناء، الاقتناء جائز ومشروع لوجود أهداف عقلائية، صار معلوم. وعلى أساس أهداف عقلائية مشروعة ويجوز. لماذا يجوز الأهداف؟ يا ما هي الأهداف العقلاء؟ كما قلت أنه يصنع الآنية أو تصنع الآنية لأجل حفظ الذهب أو لأجل حفظ الفضة، هذا لا مانع. فلذا نحن في تعليقات نرى قسم كثير من الفقهاء يقولون أما الاقتناء لم يكن محرما. في تعليقات كثير من الفقهاء يقولون بأنه الاقتناء حتى القائلين بالحرمة بنحو مطلقة يقولون بل اقتناء لم يكن محرما. فإذا لم يكن الاقتناء محرما بل فيجوز شنو صياغته، لأنه لم يكن استعمال لم يكن انتفاع فيجوز. هذا هم إلى هنا.
المشتري يريد يجي يشتري هذا مثلا أدي
آنية
من الذهب والفضة وأدري هذا يريد يستعمله
في المحرم
حرام.
خوب ذاك من باب عنوان آخر، من باب الأمر بالمعروف نهي عن منكر، ما يبيع له يريد يستعمله في، أو مثلا واحد يبيع سكين ها أنت تدري بأنه هذا جاي يشتري هذا السكين يريد يذبح فلان ولا لازم تعطيه، لكن ما له علاقة بالمعاملة يبلي شيء آخر، ولا السكين هو بيع أو شراء مشروع. ها فلذا حسن ذاك بيع العنب لمن يستعمله خمرا لا يجوز، من باب شنو؟ من باب النهي عن المنكر. هنا من باب النهي عن المنكر ها.
روايات يقول يجوز
لا مشكل، لا هذا من باب النهي عن المنكر، من باب النهي عن المنكر لا يجوز. من باب هنا هم انت اذا تدري بانه لانه انت جاء تهيئ المقدمات لعمليه المنكر لتحقق المنكر إيه؟ الان انت تدري هذا فلان جاي يشتري من عندك سلاح يريد يقتل بفلان، هذا يجوز لا عقلا ولا شرعا، ما يجوز لك ان تبيع له لا سكين ولا طلقة ولا غير ذلك، ما يجوز. فكل هذاك من باب النهي عن المنكر، ولا معاملة في الذات وفي الحقيقة وفي الأصل لا بأس بها، بيع السكين بيع الأسلحة بيع الأشياء اللي بحساب تستعمل أحيانا لضرر على الآخرين بيعها في الأصل والحقيقة لا بأس بها صحيحة، ولكن بعناوين ثانوية محرمة، أنه هذا يروح يقتل في الإنسان ها. فمن هذا الباب لا يجوز، هذا من باب النهي عن المنكر ومن باب عدم جواز إضرار بالآخرين وأكذا ها هو عانة الإث مثلا، هناك بحث حول عانة على الإث إبلي إجمالا من باب عانة على الإث وأمثال ذلك، إضرار بالآخرين حرام وسلب حقوق الآخرين حرام بل هتك الآخرين حرام، هذا كله محرم. إذا فالعمل يستلزم هذه العناوين فلا يجوز إبلي. فإذن عناوين خارج عن أصل صحة العقل في هذه الأمور وعدم صحة العقل في هذه الأمور، ما له علاقة العقد، ولا العقد في جميع هذه الأمور مشروعة، بل إذا كان العقد على شيء محرم هذاك الوقت نقول كما استدل سيدنا الأستاذ أوفوا بالعقود لا يشمله، أوفوا بالعقود لا يشمل ذلك. لماذا لا يشمل أوفوا بالعقود؟ لأن وفاء بالعقد عبارة عن تسليم ما عقد عليه، تسليم الشيء الذي عقد عليه حلال أو حرام، إذا كان حرام أوفوا بالعقود ما يشمله. هذا هم إلى هنا.